الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر الشيخ قدس الله نفسه حكم تتبع العقود من حيث ترتب الصحة على العقد المجاز، وأنه متى يكون الصحيح بالإجازة العقد وما قبله، ومتى يكون الصحيح العقد وما بعده، ذكر الشيخ قدس الله نفسه إشكالا على أصل الإجازة وأصل تتبع العقود. بل ربما يظهر من العبارة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إشكالان في أصل المسألة. إن ورد هذان الإشكالان فلا محل للكلام عن ترتب العقود وتتبع العقود بالإجازة. بيان هذين الإشكالين أن ظاهر عبارات الأصحاب في مسألة البيع الفضولي أن المشتري الذي يشتري السلعة من الفضولي إما أن يكون جاهلا بكون البائع لا ولاية له على البيع، وإما أن يكون عالما. أما إذا كان جاهلا فلا إشكال، وأما إذا كان المشتري عالما بأن البائع فضولي ولا ولاية له على البيع، فإن دفع له الثمن فدفعه للثمن إلى البائع الفضولي مع علمه بكون البائع لا ولاية له، إما أن يكون بمثابة تمليك له، وإما أن يكون إذنا من الدافع وهو المشتري للبائع وهو الغاصب مثلا في إتلاف هذا الثمن له والانتفاع بالمال بالنسبة إليه. فإذا فرضنا أن البائع استعمل الثمن واشترى به متاعا، فإن اشتراء البائع للسلعة الأخرى بالمال المدفوع له من قبل المشتري العالم بكون البائع غاصبا أو لا ولاية له يكون انتفاعا مأذونا فيه من قبل المالك وهو المشتري الذي دفع الثمن، وعليه فيقع البيع الثاني صحيحا، وذلك لأن البائع قد اشترى بالثمن الذي أذن المشتري له في استعماله. وهنا نقول أن اشتراء البائع بالثمن المدفوع له المأذون في إتلافه كفوية لمحل الإجازة الصادرة من المالك الأصلي للعين، وذلك لأنه إذا دفع البائع الثمن الذي أخذه من المشتري العالم بكون البائع غاصبا فقد استعمل الثمن بإذن من المالك في شراء شيء له، وهذا إما أنه مملك وإما أنه إتلاف مأذون فيه. فإذا ملك البائع الثمن فقد وقع البيع الأول بلا ثمن، وبذلك يبطل البيع الأول، وأيضا يفوت محل الإجازة للبيع الثاني. نعم هنا كلام في إجازة المبيع في البيع الأول، ولكن كيف تقع الإجازة نافذة ومؤثرة مع والمفروض أن البيع الأول وقع بلا ثمن، وذلك لأن مقتضى القاعدة دخول العوض في كيس من خرج من كيسه المعوض. فإذا اشترى المشتري من البائع الغاصب سلعة فدفع المشتري للثمن إلى البائع مع علمه بالغاصب تمليك له أو تسليط له على الثمن، وهذا التسليط يكون مستوجبا لدخول الثمن في ملك الغاصب وخروج العين من ملك المغصوب منه، وهذا من الواضح أنه يتنافى مع ماهية البيع. إذن البيع الأول يبطل، وبذلك يفوت محل الإجازة. ومن الواضح أن هذا الإشكال إشكال في أصل البيع، ولا يختص هذا الإشكال بصورة كون البائع غاصبا، بل الإشكال يرد حتى لو لم يكن البائع غاصبا كما لو كان معتقدا أنه مالك، ولكن بشرط أن يكون المشتري ملتفتا إلى أن البائع لا ولاية له على البيع. فدفع المشتري في صورة العلم بكون البائع لا ولاية له الثمن يكون تسليطا له على ماله أو إذنا له في إتلافه، وهذا إما أنه مملك أو أنه يستوجب الدخول في ملكه بالإتلاف غاصبا أو مشتبها. فالمدار في ورود الإشكال على علم المشتري بأن البائع لا حق له في البيع. ثم إن هذا كما يجري في طرف الثمن يجري كذلك في طرف المثمن، كما لو فرضنا أن المشتري بعد أن دفع الثمن إلى البائع باع السلعة التي أخذها من البائع الغاصب أو المشتبه وباعها بثمن آخر إلى من يعلم ببطلان البيع الأول، فهذا أيضا إتلاف منه بالثمن ولا حق له مثلا في الثمن لو أجاز المالك الأول البيع مثلا. وعلى كل حال فالمدار إنما هو في تسليط المالك، من لا حق له في بيع شيء على ماله، تسليط المالك أيا كان المشتري أو البائع. لو باع الإنسان ماله داره على من كان ينقد ثمنا لا يملكه، أنا بعت ثمن داري على من ينقدني ثمنا لا يملكه فسلطته على الدار، هذا أيضا إتلافا وهذا أيضا تعريض للمال للتلف. وهذا الإشكال طبعا مبني على ما ذكره الأصحاب من أن المشتري لا حق له في الرجوع على البائع في صورة علمه بغصبه، وأما لو قلنا بأنه يجوز له أن يرجع ما دامت العين موجودة، وإذا تلفت العين لم يكن له حق في الرجوع، فإن هذا الإشكال إنما يرد في صورة تلف العين، أما في صورة الحفاظ العين فلا موقع للإشكال. ثم إن هذا الإشكال أيضا إنما يرد على القول بالناقل، أما لو قلنا بالكشف فالصحيح أن هذا الإشكال غير وارد. بيان جواب هذا الإشكال أنه إذا قلنا بأن الإجازة تكشف عن صحة العقد من حينه، فإن صدور الإجازة من المالك تكشف عن انتقال كل من المبيع من ملك المالك إلى ملك المشتري، وانتقال الثمن من ملك المشتري إلى ملك المالك المغصوب منه، فيكون تصرف البائع في الثمن تصرفا فيما لا يملك، ويكون إذن المشتري للبائع في دفع الثمن أو إتلافه لغوا، لأن المفروض أن التصرف وقع بعد انتقال الثمن إلى ملك المالك بالإجازة. فصدور الإجازة على القول بالكشف يكشف عن سبق انتقال الثمن من ملك المشتري إلى ملك المغصوب منه على تصرف الغاصب، وبذلك يكون التصرف لغوا وموجبا للضمان مثلا. أما لو قلنا هذا طبعا على القول بالكشف الحقيقي وكذلك على القول بالكشف الحكمي بنفس التقرير، باعتبار أن المنكشف بالإجازة سبق ملك البائع للثمن على تصرف بائع الغاصب في ذلك الثمن. نعم على القول بأن الإجازة ناقلة ربما يتوهم ورود هذا الإشكال، وذلك لأن حق البائع في التصرف في الثمن سابق على حق المالك في هذا الثمن الثابت بالإجازة، وذلك لأن المشتري قد سلط البائع الغاصب على الثمن قبل صدور الإجازة من المالك الأصلي، فإذا تصرف المشتري وأتلف الثمن فاتت بذلك محل الإجازة، وكذلك لو قلنا بأن الدفع والتسليط موجب للتمليك فإن هذا أيضا يوجب ارتفاع محل الإجازة. إذن على القول بالناقل يكون حق البائع في الثمن أسبق من حق المالك الأصلي في إجازة العقد المتعلق بعين ماله، وبالتالي لا يكون له حق في ذلك الثمن إلا على وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن حق المشتري حق البائع في الثمن وإن كان أسبق زمانا من حق المالك في إجازة العقد، لكن حق المالك في إجازة العقد يستلزم ثبوت حق له في الثمن، وهذا في الحق منشأه تعلق العقد بالثمن، وتعلق العقد بالثمن سابق على تصرف البائع في هذا الثمن، وسابق على تسليط المشتري البائع على الثمن. فإذا لاحظنا السبق الزمني ولاحظنا هذا المقدار من الحق قلنا بأن حق المالك أسبق زمانا من حق المشتري من حق البائع، فيجوز له حينئذ أن يجيز ويملك بتلك الإجازة الثمن، وإذا تصرف المشتري بذلك الثمن ضمن للمالك المجيز بدل الثمن. أو أن نقول هذا وجه يوجب نفوذ الإجازة على القول بالنقل، أو نقول بأن حكم الأصحاب بعدم جواز رجوع المشتري على البائع بالثمن مراعى بعدم صدور الإجازة، فلو كان في علم الله العقد يجاز من قبل المالك في المستقبل فإن تصرف المشتري البائع في الثمن يكون موجبا للضمان واقعا، وإن كان المشتري بحسب تسليط وإن كان البائع بحسب تسليط المشتري يجوز له التصرف في هذا الثمن. وعليه فإنه قد يقال بنفوذ الإجازة حتى على القول بالنقل، لكن على هذين الوجهين. قال ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، أشار إليه العلامة رحمه الله تعالى في القواعد، وأشار إليه المحشون أو شرح القواعد، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه. فقال الأول العلامة فيما حكي عنه: إن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم بكون البائع غير مسلط على البيع، إن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع، ولو بقي الثمن ففيه الوجهان من جواز الرجوع وعدم جواز الرجوع. وعليه فلا ينفذ فيه أي في الثمن إجازة الغير بعد تلفه، مثال تلفه بفعل المسلط وهو البائع بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه. ومن هذا وجه عدم النفوذ، ومن أن الثمن الذي دفعه البائع الغاصب بحسب الفرض عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه في الثمن، لم يقع مملوكا للمالك الأصلي إلا عدم صدوره عن المالك، عدم صدور العقد عن المالك. فإذا أجاز المالك جرى مجرى الصادر عنه. بيان هذه العبارة أن مقتضى القاعدة حلول الثمن محل المثمن في الملك، فإذا خرج المثمن من ملك المالك دخل الثمن في ملك المالك، إلا أن المانع من هذا الحلول ووقوع الثمن موقع المثمن أن العقد لم يصدر من المالك، فإذا تحققت الإجازة تحقق استناد العقد إلى المالك، وآثر هذا الاستناد صحة العقد ومقتضاها انتقال المثمن من ملكه وحلول الثمن محل المثمن، انتهى. لكن من الواضح طبعا أننا لو سلمنا بالإشكال فالتعليل للنفوذ قاصر، وذلك لأن الكلام ليس في أن الثمن يصلح أن يقع محل المثمن أو لا يصلح، وإنما الكلام أن الإجازة تحققت بعد التلف. ومن الواضح أن نفوذ الإجازة فرع بقاء محلها، فإذا فرضنا أن البائع الغاصب استعمل الثمن بإذن المشتري واشترى به فقد أتلفه، فهو في حكم التلف، ومع التلف لا يصلح هذا الثمن التالف للوقوع محل المثمن. إذن القصور من جهة المانع لا من جهة عدم المقتضي. وقال في محكي الحواشي الشهيد: إن المشتري مع علمه بالغاصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، فلا يدخل أي الثمن في ملك رب العين، فحينئذ إذا اشترى به البائع أي الغاصب متاعا فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع الثاني، فيتحقق ملكيته للمبيع، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورة الثمن مملوكا للبائع الغاصب، لصيرورته ملكا للبائع الغاصب، وإن أمكن إجازة المبيع. طبعا هذه وإن أمكن إجازة المبيع ناظر إلى العقد الأول، البيع الأول، لكن التأمل في العبارة صدرا وذيلا ووسطا يدل على أن مراد الشهيد بهذه العبارة أنه لا مانع من تعلق الإجازة بالعقد الأول من حيث المبيع، ولكن يمتنع تعلق الإجازة بالعقد الأول من حيث الثمن، وذلك لأن الثمن ملكه البائع بالاشتراء المأذون فيه. النتيجة أنه لا يمكن إجازة العقد الأول، وإن أمكن إجازة المبيع، لكن مع احتمال عدم نفوذ الإجازة أيضا، لأن ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه فلا يكون ثمنا. هذا ناظر إلى أن العقد الأول باطل من أساسه، وذلك لأن المشتري إذا دفع الثمن إلى الغاصب فقد أذن له في إتلافه، وإذا أذن له في إتلافه وإذا كان مفاد الدافع الإذن للبائع في الإتلاف يكون البيع حينئذ بلا ثمن، لأن مقتضى البيع وقوع الثمن مملوكا لصاحب لمالك المثمن.
الآن في النتيجة الحين بيصير واحتمل هذا
أنه
يمكن، يعني في رأيي أنه يمكن إجازة العقد الأول
كاحتمال. نعم، هو طبعا في مقام الحكم لم يجزم بأن العقد الأول لا يمكن إجازته، احتمل أن العقد الأول يجاز واحتمل أن العقد الأول لا يجاز. يجاز من حيث أن المبيع مملوك للمجيز فله أن يجيز العقد المتعلق به، ويحتمل عدم الإجازة من ناحية أن الثمن قد ملكه البائع الغاصب بالشراء من ثانٍ، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا، فصار الإشكال لا في التتبع في صحة البيع وفي التتبع. العقد الثاني خب لا يمكن أن يجيزه المالك، لأن العقد الثاني بمقتضى علم المشتري بغصبية البائع بغاصبية البائع يكون الثمن فيه مملوكا للبائع، فيكون العقد الثاني للبائع الغاصب، فلا يكون للمالك الأصلي ارتباط بهذا العقد حتى يجيز ولا يجيز. ومن الواضح أن الإجازة تأثيرها فرع صدورها من المالك، يشترط في تأثير الإجازة أن تكون صادرة من المالك حين الإجازة، والمفروض أن هذا الثمن إذا وقع العقد يقع مملوكا للمشتري وهو البائع الغاصب في المقام. ثم إنه إذا وقع الثمن مملوكا للبائع الغاصب لا يكون البيع الأول بثمن، بل يكون بلا ثمن بلا مقابل فيبطل البيع الأول. ثم قال إنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد أي الأول كان صحيحا أيضا. انتهى. واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب، أي أن صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى ذكر الملازمة بين القول ببطلان التتبع والقول ببطلان العقد الأول، والذي ذكره العلامة في القواعد هو القول ببطلان التتبع، لكن الشهيد الأول قدس الله نفسه في حواشيه ذكر أنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان العقد الأول. لذلك لو قال أن صاحب جامع المقاصد حكى عن الشهيد أو تابع الشهيد في الإشكال لكان أولى من قوله أنه اقتصر، لأن الاقتصار يوهم التقليل، والحال أن الذي ذكره صاحب جامع المقاصد توسع للإشكال أو موافق على التوسع. والمحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والنقل. قال في محكي الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن، وفي بعض النسخ والربح له في سلسلتي الثمن والمثمن، والمعنى واحد. وأما إذا كان عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، هذه قراءة، وإذا قرأت بنحو البناء للمعلوم إذا رجع أي المالك عليه بالسلعة لا يرجع هو على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، أم فصح العبارة مع توضيح مرجع الضمائر، فيكون قد ملك الغاصب مجانا مقتضى علمه بغاصبية البائع وتسليطه الماء الغاصب على ماله أنه قد ملكه مجانا. وهذا الفرق بين هذه العبارة وبين عبارة الشهيد، أن الشهيد الثاني كأنه يرى أن انتقال الثمن إلى ملك البائع الغاصب يكون بالشراء، وأما في هذه العبارة فيكون نفس التسليط موجبا للتمليك، والفرق بينهما من هذه الجهة لا يؤثر في ورود الإشكال، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته أي الثمن من الغاصب بنص الأصحاب، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن لأنه إنما يملك عين ماله، فقبل الإجازة لا يكون له حق في الثمن، لأن الحق أي التحقيق أن الإجازة شرط أو سبب، فلو لم يكن للغاصب لو لم يكن الثمن للغاصب والحال أنه ليس للمالك الأصلي فيكون الملك بلا مالك بغير مالك وهو محال، فيكون إذن دفعا للمحذور لابد من الالتزام بأن المال الثمن بعد أن خرج من ملك المشتري دخل في ملك البائع الغاصب، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له أي الإجازة، باعتبار أن ملك المالك للثمن إنما يكون فرع الإجازة، والإجازة متأخرة عن التسليط الذي استوجب دخول الثمن في ملك البائع الغاصب، فيكون البائع الغاصب قد ملك الثمن قبل صدور الإجازة وقبل ملك المالك الأصلي للثمن. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك أي الأصلي إبطاله. أقول بعد بناء على أن التسليط يوجب دخول الثمن في ملك البائع لا حاجة في الحكم ببطلان الإجازة على إلى القول إلى تصور نقل المشتري للثمن بشراء أو غيره لأنه قد ملكه، وإذا ملكه لم يتصور صحة هذا العقد حتى يكون قابلا للإجازة. لذلك قد يقال قد يتوهم من هذا القول فإذا نقل الغاصب الثمن حيث جعل الإشكال متفرعا على النقل أن مراده من الملك بالتسليط الملك بالتسليط المتعقب أو المستتبع للتصرف للتسليط مطلقا. لذلك يعني سيأتي منه الإشكال أنه مع وجود عين الثمن يجوز للمشتري الرجوع أو لا يجوز للمشتري الرجوع، هو يرجح أنه لا يعجب لك سيأتي. أو لم يتلفه نقله أو لم ينقله. إن قلنا بأن التسليط يوجب دخول الثمن في ملك البائع الغاصب فلا محل للإجازة.
يمكن التصرف في هذه العبارة يعني
أي من الممكن أن نقول أن مراده من التسليط الأول التسليط الذي تلحقه التصرفات الناقلة لا مجرد التسليط. أي ممكن أشد. فيعني ظاهر صدر العبارة أن مجرد التسليط يستوجب التمليك، وظاهر قوله فإذا نقل الغاصب الثمن أنه بدون نقلين لا يمتنع تأثير الإجازة. ومن الواضح أن ذيل العبارة هنا يستوجب القول بأن الثمن لا يملكه البائع بمجرد التسليط بل يحتاج إلى نقل. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب. هذا طبعا على القول بالنقل. وعلى القول بأن الإجازة إجازة المالك كاشفة فإذا أجاز العقد كان له. لماذا؟ لأن الإجازة تكشف عن سبق حق المالك في الثمن على تصرف وعلى ملك البائع الغاصب للثمن. ويحتمل
يكون بيع فضولي ثاني
صح؟ إيه من البائع الغاصب يكون تصرفه في الثمن تصرف فضولي، هذا على القول بأن الإجازة كاشفة. ويحتمل يريد أن يصحح الإجازة حتى على القول بالنقل. ويحتمل وذلك لأن المعنى ناقلية الإجازة أن الملك يترتب عليها وتكون هي أسبق رتبة وزمنا من الملك أو أسبق رتبة مع التعاصر في الزمن. وعليه فإذا فرضنا أن الإجازة متأخرة عن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن، والمفروض أن هذا التسليط يستوجب ثبوت حق وتعلق حق البائع الغاصب في الثمن، فينبغي القول بأن الإجازة لا تؤثر، لأن معنى تأثير التسليط أن المشتري أن البائع الغاصب ملك الثمن بالتسليط أو أنه ملك الثمن بالتصرف المترتب على التسليط. وعلى كل تقدير فلا يكون للإجازة تأثير حينئذ. هو يريد هنا أن يصحح تأثير الإجازة حتى على القول بأن الإجازة ناقلة لا كاشفة. قال ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن. لماذا؟ لأن هذا الثمن جعل في مقابل العين، والجعل هو مفاد العقد الذي هو أسبق من تسليط المشتري للبائع على الثمن، وذلك لأن التسليط صدر من المشتري بعنوان الوفاء بالعقد، إذن هو متفرع عن العقد. فإذا قلنا أن العقد يستوجب تعلق حق للمالك في الثمن في مقابل ملكيته للعين المثمن ولعين المثمن، فإذا يكون حق المالك في الثمن أسبق من حق البائع الغاصب في ذلك الثمن. والمفروض أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وأخسها، ويراعى في مسألة الغاصب حق المغصوب منه، فينبغي أن يقال بتقديم حق المغصوب منه على حق الغاصب، فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن وحقه مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه، والمالك مأخوذ بأجود الأحوال وأيسرها مثلا. لكن ناقش المحشون في هذه القاعدة لأنه لم يثبت يقم دليل على أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وإنما الغاصب يؤخذ بالحق الشرعي لا أكثر. ثم قال والأصح عندي مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه، يعني أنه يجوز للمشتري العالم بكون البائع غاصبا أن يأخذ عين ماله إن كانت العين موجودة، ومع التلف ليس له الرجوع به، يعني لا يرجع على الغاصب ببدل المتلف. انتهى كلامه. قال وظاهر كلامه أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، وهذا هو المتجه، إذ حينئذ حين القول بالكشف يندفع بما استشكله القطب، يندفع ما استشكله القطب والشهيد بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض، وذلك لأن التسليط ترتب على العقد، فإذا أجاز المالك انكشف أن الثمن الذي وقع في يد البائع الغاصب بتسليط المشتري وقع بغير وجه حق لأنه مملوك للمالك الأصلي، وإذن المشتري للبائع الغاصب في إتلافه أو تسليطه عليه لا يكون مؤثرا لأنه لم يعد مالكا، ينكشف أنه لم يكن مالكا حين التسليط. فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل بمقتضاه، وإذا تحقق الرد بدون الإجازة انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله، فليس له على القول قول الأصحاب ليس له أن يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب. نعم على القول بالناقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، العقد الثاني على القول بالناقل، لأن إجازة مالك المبيع المالك الأصلي للعقد المتعلق بالثمن وهو العقد الثاني المفروض أنها تقع لاغية، لأن هذا الثمن في الأساس مملوك للمشتري في العقد الأول، والمفروض أن مالك العين أجنبي عن الثمن، وتأثير الإجازة في العقد إنما يتصور في صورة كون المجيز مالكا لأحد طرفي العقد الثمن والمثمن، وكلامنا في العقد المتعلق بالثمن وهو لا يملك الثمن. نعم يملك الثمن إذا أجاز، ولكن هذا يؤدي للدور، لأن تأثير الإجازة فرع ملكيته للثمن، وملكيته للثمن فرع الإجازة، ومن الواضح أنه لا يمكن تعقل تأثير مثل هذه الإجازة إلا على نحو الدور المستحيل. قال لأن إجازة مالك المبيع له أي للعقد الذي تعلق بالثمن موقوفة على تملكه للثمن، لأنه قبلها قبل الإجازة أجنبي عن الثمن، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالناقل. وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه. يقول إذا لم يمكن تصور نفوذ الإجازة في العقد الثاني المتعلق بالثمن يسري الإشكال إلى العقد الأول، وذلك لأن العقد الأول بعد تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن يقع بلا ثمن. نعم هذا الإشكال يتوقف على القول بمقدار الحكم الذي حكم الأصحاب به من عدم جواز رجوع المشتري على البائع بالثمن، فإن قلنا بأن هذا الحكم مقيد بصورة تلف العين فهذا الإشكال لا يرد على العقد الأول إلا في صورة نقل البائع الثمن بناقله كما لو اشترى به، وإن قلنا بأنه لا يجوز للمشتري العالم الرجوع على الغاصب بالثمن ولو كانت عينه موجودة فإن هذا الإشكال يرد حتى على القول بعدم نقل البائع للثمن بناقله. قال وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع أي العقد الأول لكن بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إياه. هذا بعد قبض البائع الثمن على القول بأن المشتري العالم لا يجوز له الرجوع مطلقا، كانت عين ماله موجودة أو ليست موجودة، أو بعد إتلافه إياه، هذا على القول بأنه إذا كانت عين ماله موجودة جاز الرجوع، فإذا جاز الرجوع كان الثمن للمشتري، وإذا كان الثمن للمشتري أمكن للمالك الأصلي أن يجيز العقد، لأن هذا العقد تعلق بعين ماله على الخلاف. ولذلك كان الترديد هنا مبنيا على الخلاف المتقدم عن الأصحاب في اختصاص عدم الرجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه. هذا القول على الخلاف، هذا بيان لوجه الترديد في قوله وكذا الإشكال بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه. إن قلنا بأن الحكم بعدم جواز الرجوع مطلق لصورة وجود عين الثمن، فالإشكال يرد حتى عند قبض البائع الثمن، وإن قلنا بأن الإشكال يرد في صورة تلف العين فإن هذا يكون بعد نقل البائع الثمن الإشكال وارد، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله، إيش مكتوب عندك؟ قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة. المفروض أن التسليط سابق على الإجازة، وهذا التسليط مؤثر إما في صورة الناقل مؤثر أو بدون الناقل مؤثر، هذا على الخلاف. فمع نفوذ التسليط وتأثيره في الثمن لا يبقى محل للإجازة ولا يبقى مورد للإجازة. وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسباق، وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، فلم يعلم له وجه بناء على النقل، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز، والتسليط المتأخر عن العقد علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسباق؟ فالذي ذكره ليس بتام. نعم يمكن أن يقال وجه آخر، إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، أي أن التسليط عند الأصحاب لا يكون موجبا لعدم استرداد الثمن إلا إذا لم تتبعه الإجازة، أما إذا تبعته الإجازة فإن للمالك أن يسترد الثمن. لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة حتى يكون التسليط مانعا من لحوق الإجازة، وحيث إن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال لمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، وجب الاقتصار فيه على المتيقن وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة. فافهم، أي أن هذا الحكم من الأصحاب لا دليل عليه، وقد استشكل في ذلك أغلب المحشين على المتاسب، ولعل هذا هو وجه الأمر بالفهم. قد يذكر وجه آخر للأمر بالفهم نرجع فيه إلى الحواشي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.